أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فما زلنا في سورة النساء، وفي هذا المقطع الذي قرئ على مسامعنا وأوله في قول الله عز وجل ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أتى هذا بعد ذكر الأحكام المتعلقة بصلاة الخوف وغير ذلك من الأمور التي جرت للصحابة وللنبي عليه الصلاة والسلام من المشركين والمنافقين. هنا نبه الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نبههم وحذرهم من الوهن والضعف في ابتغاء القوم، والمقصود بالقوم هنا المشركين الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وحصل من ما حصل منهم، وكانت الأمور دول بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء المشركين. قل جل وعلا ولا تهنوا، يعني ولا تضعفوا، الوهن هو الضعف، ولا تهنوا في ابتغاء القوم يعني في طلب القوم، لأن كما ذكرت بأن الحروب كانت دولة مرة لهم ومرة عليهم، لكن الله عز وجل نبه نبيه والصحابة إلى أخذ الحذر وعدم التهاون والضعف والتكاسل. قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ثم إن الله جل وعلا نبه إلى قضية وهي ما تتعرضون له من الآلام، سواء من الجراح أو من القتل أو من الهزائم أو كل ما يؤلمكم، أيضا هم يؤلمهم ذلك، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وهذه قاعدة أن جميع بني آدم يألمون ويصيبهم الألم والحزن، لكن يتفاوتون فيما بينهم، فمنهم من يكون الألم فيه عظيما وفادحا، ومنهم من يكون خفيفا، ومنهم من هو دون ذلك أو بين ذلك، منهم من هو بين ذلك. وهذه سنة من سنن الله الكونية القدرية، ولذلك قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويقول جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قل جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قل جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا ولقد فتنا الذين من قبلهم
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء من هم؟
الأنبياء.
لاحظ أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، وجاء في لفظ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء، لهذه سنة كونية. لكن يفترق الحال أو يفترق الأثر بالنسبة للمؤمنين من غيرهم. أما أنتم أيها المؤمنون فآلامكم هذه مخلوفة بالأجر والثواب، وأما هم لما كان حالهم للدنيا فإنهم لا أجر لهم ولا ثواب. يقول جل وعلا إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله ما لا يرجوه أولئك. هؤلاء لماذا؟ لأنهم أخلدوا إلى الأرض وكانت معاركهم معكم للدنيا، أما أنتم فتريدون الله والدار الآخرة، ولذلك ترجون من الله ما لا يرجون. وهذا الذي يجعل المسلم يفترق عن غيره، فهو يريد ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، وكذلك يريد جنة الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وكان الله عليما حكيما. كان الله عليما حكيما، كان كما ذكرت لكم في مجالس سابقة معنى مسلوبة الزمان، يعني ليس معناها كان ثم انتهى وانقطع، لا، هذا كان الله، هذه من أهم ما ينبغي لطالب العلم، معرفة معاني الحروف ومعاني الكلمات والنظر إلى السياق وإلى السباق، هذا من أعظم وسائل التدبر للقرآن. وكان الله عليما حكيما، هذه مسلوبة الزمان، فالله جل وعلا عليم حكيم. وختم الآية باسمين من أسمائه وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون سبحانه وتعالى، فهو الذي لا تخفى عليه من عباده خافي، وهو الذي يعلم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، لهذا هو العليم سبحانه وعز. الحكيم جل وعلا، الحكيم له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى فيما يخلق ويقضي ويحكم ويختار جل وعلا وتقدس. لهذا أحيانا الإنسان لما يصاب بألم، أو مثل ما حصل للصحابة من الهزيمة في أحد، هذه من حكمة الله عز وجل، له الحكمة البالغة. وأحيانا عطايا الله عز وجل تأتي في صورة منع، وأيضا توفيق الله عز وجل للعبد أحيانا يأتي في صورة ألم. لهذا تجد من الناس من يعني قد يكون في الدنيا بعيدا عن الله عز وجل، فالله عز وجل يبتليه ببلية سواء في نفسه أو في حبيب له، فيرجع إلى الله عز وجل. ولو لم يصب بهذه المصيبة لما عاد إلى الله عز وجل، يعني طوال عمره سادل في لهوه، متهتك في دنياه، بعيد عن طاعة ربه. لكن لما صدم بهذه البلية أو بهذه المصيبة عاد إلى الله عز وجل. وأنا أجزم بأن ما من واحد في الغالب إلا ويعرف أحوال بعض الناس عادوا إلى الله عز وجل بعد مصيبة وبعد بلية. والصحابة رضي الله عنهم لما انتصروا في أحد وشعروا بيعني شيء في نفوسهم أدبهم الله عز وجل. لما انتصروا في بدر، الصحابة لما انتصروا في بدر يعني كانوا فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وكبيرة، أتوا بحدهم وحديدهم وقضهم وقضيضهم يحادون الله ورسوله، وجاءوا يعني في عربدة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، وجيش عرمرم يزحف إلى المدينة. انتصر الصحابة وهم عدد قليل، فشعروا بشيء من الانتشاء، فأدبهم الله في أحد، أذاقهم طعم النصر في البداية ثم الهزيمة في النهاية على قول الجمهور. طبعا ابن القيم في زاد المعاد يقول ليست هزيمة، لم تكن هزيمة، وله فلسفة في هذا رحمه الله تعالى، لكن أذاقهم الله عز وجل حتى يخضع هذه النفوس لله عز وجل، وأن يطرد ويطرد ما شابه وكدرها من هذا الزهو والعجب. ها، هكذا قال أهل العلم. لهذا الله عز وجل عليم حكيم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. إن هذا الله عز وجل تحدث عن نفسه بالتعظيم هذا، مثل قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر، والآيات في هذا كثيرة، فالله جل وعلا هو العظيم، ولذلك يقول: إنا نحن نزلنا الذكر. قل: إنا أنزلنا إليك الكتاب، والإنزال يكون من علو، وفي هذا إثبات لعلو الله عز وجل على خلقه، فهو فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وهو معهم بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. أنزلنا إليك، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب المقصود فيه القرآن، القرآن يسمى كتابا، والكتاب مأخوذ من الكتب وهو الجمع، لهذا سميت الكتيبة كتيبة لأنها تجمع أفرادا، كذلك الكتاب يجمع كلمات وأحرف. والكتاب سمي كتابا لأنه أولا في اللوح المحفوظ، ها، في اللوح المحفوظ الذي جعله الله عز وجل فيه الكتاب. هذا الكتاب، اللوح المحفوظ هو كتاب، وفيه القرآن، وسمي كتابا لأن الملائكة كتبته بأيديها، كما قال جل وعلا كرام بررة، قال جل وعلا: في صحف مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، بأيدي سفرة يوم الملائكة. وأيضا يكتبه الناس، يكتبه الله عز وجل، يسر للناس كتابة المصحف، ولهذا كتب المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما زال يكتب إلى يوم القيامة، وهو كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق. ثم قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله. يعني أنزل الله جل وعلا القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام ليحكم بين الناس، يعني بالحق وبالعدل. ثم قال: بما أراك الله. وأراك هنا تحتمل الرؤية العلمية وتحتمل الرؤية البصرية، والذي يظهر أنه يحتمل المعنيين، يحمل المعنيين. الرؤية البصرية بما أراك الله تقضي بين الناس وتحكم، والعلمية أيضا تجتهد بما أنزل الله جل وعلا عليك، فيجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك لتحكم بين الناس بما أراك الله. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما شريعته من الله عز وجل، لهذا أنزل الله عليه القرآن وأمره بتبيينه، لهذا الوحي ينزل عليه. وهذا يدلنا على أن السنة وحي الله، وحي الله عز وجل، هذه السنة التي بين أيدينا مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام هي وحي الله عز وجل. ثم قال جل وعلا: ولا تكن للخائنين خصيما. ولا تكن للخائنين خصيما، ظاهر الآية أن الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وهل النبي عليه الصلاة والسلام يكون للخائنين خصيما، يعني مخاصما عنهم؟ حاشا صلى الله عليه وسلم. وهذا أسلوب قرآني، فالخطاب يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويراد به غيره، مثل قول الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ها، يا أيها النبي اتق الله، هذا الخطاب للنبي لكن المراد غيره. لهذا ولا تكن للخائنين خصيما هو من دون النبي عليه الصلاة والسلام، وخصيما يعني مخاصما، منافحا، مدافعا عنهم. ولا تكن للخائنين، وأن يكون على الخائنين خصيما، نعم، يعني يكون حاكما عليهم. ولا تكن للخائنين خصيما، والخيانة من أسوأ الأخلاق ومن أرذلها، ولذلك ليس فيها وجه ممدوح أبدا الخيانة، وهي فقد وهي الخيانة هي العمل القبيح في موضع الأمانة، في موضع الأمانة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه، قال: ولا تخن من خانك. لماذا؟ لأنه أحيانا بعض العقوبات مشروعة على سبيل المقابلة، إلا الخيانة ما يصلح أن تكون عقوبة على جهة المقابلة، لأنها قبيحة من كل وجه. لهذا عندنا في باب الأسماء والصفات ما يسمى بالصفات على جهة المقابلة، مثل الكيد والمكر والاستهزاء. لماذا؟ لأن فيها وجه محمود ووجه مذموم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الله يستهزئ بهم، ها؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن لما جاء ذكر الخيانة، وإن أرادوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال فخانهم، قال فأمكن منهم، ما يصلح أبدا. ولذلك الخيانة قبيحة من كل وجه. لهذا من أميز صفات المنافقين الخيانة، أنهم يخونون والمؤمن لا يخون. لذلك قال جل وعلا: ولا تكن للخائنين خصيم. ثم قال جل وعلا: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وهذا أمر من الله لنبيه وللمؤمنين بالاستغفار. ومن الأمور التي جاء بها جميع الأنبياء إذا تأملت واستقرأت آيات القرآن الاستغفار: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. آيات لما تتأمل في قصص الأنبياء تجد من أصولهم الدعوة إلى الاستغفار: إن الله كان غفورا رحيما. وسبق ذكر معنى الغفور الرحيم. ثم قال جل وعلا: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ولا تجادل يعني ولا تنافح ولا تدافع عن الذين يختانون أنفسهم، يعني يقعون في الخيانة، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وهذه الآية فيها إثبات صفة المحبة لله، لأنه لما نفاها عن الخائنين أثبتها لأهل الإيمان، أثبتها لأهل الإيمان. مثل قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لماذا؟ لأن الله عز وجل ينظر إليهم نظر غضب، أما أهل الإيمان فينظر إليهم نظر رضا ومحبة. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يعني كثير الخيانة. وهذا لا يعني أن من خان خيانة يسيرة يكون ممن يحبه الله أو يخرج من هذا الوعيد، لا. وهذا أسلوب قرآني أيضا، ولهذا قال أثيما، يعني واقعا في الإثم منغمسا فيه. ثم ذكر جل وعلا عن أحوال هؤلاء الخائنين، قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يعني حالهم أنهم يظهرون أمام الناس بمظهر الصلاح والتقى، وهم أهل خيانة وغدر وأهل غش والعياذ بالله، ويعتقدون بأن الله تعالى لا يعلم ما يكيدون به لأهل الإسلام. يستخفون من الناس حيث إنهم جعلوا الله أصغر الناظرين، فخشوا الناس ولم يخافوا رب الناس. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله الذي لا تخفى عليه من عباده خافية، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ثم قال: وهو معهم. معهم هذه المعية العامة، وذكرنا لكم فيما سبق أنواع المعية، وقلنا معية عامة ومعية خاصة، وفصلنا في هذا ترجعون إليه. قال: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. والتبييت غالبا يكون في الليل، وهو المكر الكبار الذي يمارسه السحرة والمشعوذين والدجالين، وكذلك من هو على مثل المنافقين الذين يكيدون للإسلام وأهله. يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فالله تعالى محيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية، فإذا هم راقبوا الناس فرب الناس يعلم تدبيرهم ومكرهم وما يبيتون من هذا الكيد للإسلام ولأهله. وهذه الآية لا شك فيها تهديد وعيد، تهديد شديد على هؤلاء الذين يخفون في نفوسهم أشياء ويعتقدون بأنهم يمررونها على الناس وينسون بأن الله تعالى لا تخفى عليه من عباده خافية. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.